إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بصلاة الجنازة شرع في بيان ما يتعلق بالدفن وتوابعه، فقال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. ودفن الميت مواراة جيفته في حفرة بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في وجوب ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا، فيجب دفن الميت ولو كان كافرا. والشيخ رحمه الله تعالى يقول يجب، فهذا على سبيل الوجوب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، يجب دفن الميت ولو كان كافرا. فأوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين دفن الأموات ولو كانوا كافرين، وفي ذلك حديثان. الأول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. الصناديد جمع صنديد، وهم عظماؤهم وأشرافهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. صحح الأخطاء المطبعية عندك، فهي كثيرة وقبيحة، وإنما أتت من قيام مصحح جاهل على تصحيح هذا الكتاب الجليل، فأفسده هذا الإفساد الذريع. فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي. الطوي البئر التي طويت وثبتت في الحجارة لتثبت ولا تنهار، من أطواء بدر. الأطواء جمع طوي، وهي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. وهذا الطوي خبيث، أي غير طيب، مخبث، من قوله أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا، أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه. فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، بعضهم على بعض، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفق في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه، يعني تفسخ وتفرقت أجزاؤه فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة بإسكان الراء، كل موضع واسع لا بناء فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم، أي غلبهم وهزمهم، أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي. والركي هو طرف البئر، فقام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم، ينادي الذين غيبوا في ذلك البئر الذي دفنوا فيه يناديهم بأسمائهم. كانوا 24 رجلا من صناديد قريش، إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها، فلما ذهبوا ليحركوه تفسخ وتزايلت أعضاؤه فأقروه وجمعوا عليه ترابا وحجارة فغيبوه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق قام على طرف البئر الذي غيبوا فيه فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد جيفوا: يا أبا جهل ابن هشام، ويا عتبة ابن ربيع، ويا شيبة ابن ربيع، ويا وليد ابن ربيع، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء الذين جيفوا، فقال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. النقمة المكافأة بالعقوبة. قال قتادة: أحياهم الله تبارك وتعالى له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. قال الشيخ رحمه الله: رواه جماعة من الصحابة، وهذه رواية بعضهم، وهم: الأول أبو طلحة الأنصاري يرويه قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به، أخرجه البخاري، وهذا اللفظ الذي مر له مع الزيادات التي ذكرها الشيخ ودل على مواضعها من السياق الذي زيدت عليه. ورواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. وكذلك رواية ثانية لعمر بن الخطاب، وروى الحديث عنه أنس أيضا بنحوه. وكذلك ثالثة لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية له ذكر الحديث، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهل، يعني ابن عمر، ووهل يعني وهم ونسي، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن. قال الشيخ: أعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه، يعني لم يأخذوا باستدراك عائشة رضي الله عنها عليه، وصوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الآن لا يسمعون، وردوا قولها فيه وهلا، لأنه مثبت وهي نافية، والمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده. ثم هو لم يتفرد بذلك، بل تابعه أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم في حديثه الذي سقناه، وغيرهما أيضا كما في الفتح. والحق أن ما رواه الجماعة صواب، وما روته عائشة كذلك، وكل ثقة ينبغي أن ينظر في كلامه، فإذا أمكن أن يحمل على محمل صحيح من غير ما تعارض مع قول ثقة آخر فذلك. فكل ثقة، ولا تناقض بين الروايتين فتضم إحداهما إلى الأخرى كما مر في سياق الحديث. إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن لا يسمعون. فهذا وهذا يمكن الجمع بينه من غير ما تخطئة لعبد الله ابن عمر، خاصة أنه تابعه على ذلك أبوه وأبو طلحة وغيرهما، والحديث ثابت بروايتيه. فإذا ينبغي أن يحمل هذا وهذا على هذا المحمل الذي مر ذكره. الثاني من الحديثين اللذين ساقهما الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات وجوب دفن الميت ولو كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر بدرا حتى دفن من هلك هنالك من الكفار الذين قتلوا في مواجهتهم للمسلمين في غزوة بدر، فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جمع بعضهم كما جمع هؤلاء الصناديد في ذلك الطوي، وأهال عليهم التراب والحجارة وغير ذلك حتى غيبوا. وكذلك ما كان من أمية بن خلف، لأن السياق الذي ذكر فيه ويا وليد بن عتبة، قالوا أمية ابن خلف هو بدل الوليد بن عتبة، قال وهو خطأ من بعض الرواة، لأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية، فإذا وقف على البئر يناديهم هو لم يكن قد غيب في البئر، لأنه كان قد جيف وانتفخ وتزايلت أعضاؤه وتفسخت لما أرادوا أن يحملوه لينقوه في البئر، فأثبت مكانه وأقر فيه، ثم جمع عليه من التراب والحجارة ما جعل له قبرا في موضعه الذي كان فيه. فإذا عندما يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أمية بن خلف، لم يكن في البئر وإنما كان واحد. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أباه، يعني عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي إنه مات مشركا، فقال اذهب فواره، قال فواريته أي غيبته دفنته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. وهذه سيتخذها بعض أهل العلم متكئا لكي يأتوا بحكم سنرى مدى صحته ومدى صحة الاستدلال بهذا عليه. وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. عندنا هنا كما قال الشيخ رحمه الله قول علي بشأن أبيه إنه مات مشركا، وهذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث المسيب ابن حزم، وليس سعيد وإنما أبوه هو الذي روى هذا الحديث على هذا النحو. وقد قال الحافظ في شرحه ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض من الروافض عاملهم الله بعدله، أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء وبالله التوفيق. قال ابن حجر رحمه الله وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتابي الإصابة. الإصابة في الصحابة كما هو معلوم، فإذا أدرج أبو طالب في الإصابة فما وجه ذلك؟ الحافظ رحمه الله تعالى يذكره استدراكا، فإذا ما ذكر عليا يذكر أباه ويذكر ما كان هنالك من المواقف التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه قد مات مسلما، لأنه لو مات مسلما فهو صحابي، فكيف يقول هو إنه رد على ذلك الذي جمع جزءا من الروافض وادعى فيه أن أبا طالب قد مات مسلما، كيف يرد عليه ويوهي ما أتى به من الأسانيد ويرد ما ساقه من الأدلة والأحاديث ثم يدرجه في الصحابة، يعني في الكتاب الذي كتبه في الصحابة؟ ليس كذلك، والوجه ما ذكرت لك. قال اذهب فواره. تلحظ هنا كما قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز عليا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا. يعني علي رضي الله عنه وله مقامه في دين الله تبارك وتعالى، مات أبوه فلم يعزه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصلح دليلا على أنه لا يعزى المسلم بوفاة قريبه الذي مات كافرا، ومن باب أولى أنه لا يجوز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد وابنه في زوائده على المسند من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه. قال الشيخ هذا سند صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طريق أبي إسحاق، سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه، وإسناده صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيحين غير ناجية ابن كعب. قال العجلي في الثقات كوفي تابعي ثقة، وقال الحافظ في التقريب ثقة. وأما قول النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، قال الشيخ فهو مردود، يعني هذا الذي قاله النووي في تضعيف هذا الحديث مردود لا يدرى وجهه، إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان تغير لما كبر. فإن كان هذا فالجواب من وجهين، يعني لا يصلح هذا لتضعيف الحديث ولا يقوم، يعني إن كان يريد أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي وكان قد تغير وبعضهم يقول اختلط لما كبر، إن كان هذا فهذا يدفع من وجهين. الوجه الأول أنه من رواية سفيان الثوري عنه، وهو من أثبت الناس فيه، من أثبت الناس فيه، وروايته عنه قبل أن يتغير، وروايته عنه على الوجه. الثاني أنه لم يتفرد به، بل جاء من الطريق الأولى كما سبق، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث. قال الشيخ لعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي، فقد قال الحافظ في التلخيص بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق، ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي أنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أمالي. هذا حديث صحيح ثابت، وما قيل فيه من مثل هذا الكلام الذي قاله البيهقي لا يدرى وجهه، وما قاله النووي في تضعيفه كأنه يعني رواية أبي إسحاق، هذا مردود كما مر ذكر ذلك. وإذا فعندنا حديثان يدلان على وجوب دفن من مات من البشر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ما كان من قصة دفن المشركين القتلى ببدر، وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا بمواراة أبيه وقد مات مشركا، كما دل على ذلك علي نفسه في الحديث. ذكر الشيخ رحمه الله فائدة، قال هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. قال الشيخ أنت لا ترى في الحديث ما ترجم له من الاغتسال، فأين في الحديث ذكر الاغتسال؟ وإنما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمواراته، يعني بدفنه، ولم يذكر غسلا ولا ما فوق المواراة. قال الحافظ تعليقا على هذا الكلام الذي ذكره البيهقي، قال: تنبيه، ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسل، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره: وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، الذي مر ذكره ومرت الإشارة إليه. قال الشيخ: هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت، فسبحان من لا يسهو ولا ينسى، سبحان. ثم إن قوله ولم يشرع الاغتسال من دفنه فيه نظر، لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، بل إن الحديث إن أردت أن تأخذ منه مشروعية الغسل من الدفن لدلك على ذلك، ولكنه لا يدل على مشروعية الاغتسال من غسل الميت. يعني لو أنك قلت إن الاغتسال هنا إنما هو من الدف لاستقام لك وجه كلام، لأنه لم يزد على أن دفن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أمرا بغسله، وإنما أمره بمواراته، فوراه ثم جاء فقال اذهب فاغتسل. فيمكن أن يقول قائل إنما أمره بالاغتسال لأنه قام على دفنه لأنه لم يغسله أصلا. قال الشيخ رحمه الله: لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الاغتسال من دفنه، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث لأنها جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبله. قال: أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت لأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل في الحديث، بل هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم، إن ثبتت الرواية الآتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور: قلت وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ، فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه، فذكر الغسل. وقد ورد من وجه آخر أنه غسل، رواه ابن سعد عن الواقدي، هذا قاله الحافظ رحمه الله، وذكر مصنف ابن أبي شيبة وذكر طبقات ابن سعد. قال: قلت: أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب فلا قيمة لزيادته. فهذه زيادة من متروك وقد اتهم بالكذب. وأما زيادة ابن أبي شيبة أن تغسله فهي منكرة أيضا، لأنه أخرجها من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلا، وهو مع إرساله فإن الأجلح فيه ضعف فلا حجة في زيادته أيضا. فاستقام الأمر على أصله أنه لا يغسل وإنما يدفن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يغتسل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية، كان اسمه في الجاهلية، أعني بشيرا ابن الخصاصية، كان اسمه زحمة ابن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. وهذه من سنته ومن هديه صلى الله عليه وسلم، كان يغير الأسماء المنكرة، فلما قال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. هو بشير بن الخصاصية وهو صحابي جليل. قال رضي الله عنه بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله؟ نقم على الرجل ينقم إذا عتب عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت تنقم على الله؟ هذا استفهام، يعني ما الذي أصبحت تنقمه على ربك جل وعلا؟ لماذا قال له ذلك؟ لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع، فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع شسعي، هو سير النعل، فقال: أنعش قدمك. فقلت: يا رسول الله، طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. حتى الذين تغربوا في طلب العلم والإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم أصابه ملل وحشة، لا لشيء في إيمانهم ويقينهم، حاشا لله، وإنما بعضهم كان يجد الوحشة ويجد الحنين إلى الدار والحنين إلى الأوطان والحنين إلى الأهل. يقول: يا رسول الله، طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال: يا بشير، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة، قبيلة كبيرة، قوم يرون لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليه، فأخذ الله بيدك وأخرجك من بين أظهر قوم مشركين عتاه متجبرين، قوم يرون لولاهم، كما في رواية، لولاهم انكفت الأرض بمن عليه، فأخذ الله تبارك وتعالى بيدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيان نعمة الله عليه رضي الله عنه: أصبحت تماشي رسول الله؟ قال: أحسبه، قال: آخذا بيده. فما الذي تنقمه على الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، بأبي وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي الله، وفي رواية: كل خير قد آتانيه الله، فما أنقم على الله شيئا. ولكن لما كان قد أظهر بعض الحنين والتضجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فأتى أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بشير، فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، سبقوا خيرا كثيرا. قالها 3 مرات، أي كانوا قبل الخير فحادوا عن ذلك الخير وما أدركوه، أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم. سبقوه يعني جعلوا الخير وراء ظهورهم، لم يلتفتوا إليه ولم يعرجوا عليه، وفاتوه ففاتهم. هؤلاء هم المشركون الذين ماتوا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، 3 مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان. عليه نعلان يعني في رجله نعلان، لا عليه يعني باستعلاء على رأسه، لا، ولكن تفهم اللغة على وجهها، عليه نعلان. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. السبتيتان نسبة إلى السبت، والسبت جلود البقر المدبوغة، يتخذ منها النعال لأنها سبت السبت القطع كما هو معلوم، السبت القطع، لأنها سبت شعرها أي حلق وأزيل، وقيل لأنها إن سبتت بالدباغ أي لانت، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت، والسبت جلود البقر المدبوغة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيتان: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك ويحك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلع عليه فرمى بهما. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والسياق له، ومن طريقه البيهقي، وأخرجه الطيالسي وأحمد، والحديث كما قال الحاكم صحيح الإسناد، وأقره على ذلك ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عثمان هو البصري صاحب شعبة أنه قال: حديث جيد. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن عن الإمام أحمد أنه قال: إسناده جيد. وقال النووي في المجموع: إسناده حسن. فإذا هذا الحديث يدل على أن هذا ما عليه العمل، أنه لا يجمع بين المسلمين والكافرين في مكان واحد دفنا إلا إذا أراد القوم أن يجمعوا بين الجنة والنار. فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، هذا الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا، وهذا دليل. أتى على قبور المشركين فقال، ثم أتى على قبور المسلمين فقال. واحتج ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك بهذا الحديث، وذكره في مكان آخر فاحتج بهذا الحديث على تحريم المشي بالنعال بين القبور، وسيأتي هذا الأمر إن شاء الله. السنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع. المقبرة ليست القبر، وإنما هي مجمع القبور، فالسنة الدفن في المقبرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية رضي الله عنه الذي ساقه الشيخ في المسألة السابقة. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها. فلا يحتجن أحد بجواز الدفن في المساجد مثلا أو في البيوت أو فيما سوى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في حجرته، فإن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم تكن الحجرة داخلة في المسجد، لم تكن حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخلة في المسجد، وإنما وقع ذلك الإدخال بعد، وأقيم حائط بحيث إنه لا يتوجه إلى القبلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الذي يصلي متوجها إلى قبره الشريف. وهذه التوسعات والزيادات لم تكن على عهد الأصحاب من الخلفاء الراشدين، وإنما أتى هذا بعده. فلما وسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدمت أبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهدمت البيوت، بيوت الصحابة التي كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدخل ذلك كله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، يعني الذي مات عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث دلالة على أن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحتج على أهل السنة بأن المسجد النبوي فيه قبر النبي، فيقال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبره في مسجده، فيقال هيهات، إن ذلك لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدفن قبل أن يموت، حاشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما دفن حيث قبض صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل الأمر على ذلك، والمكان الموضع الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده ظل ذلك كذلك، حتى وقعت توسعات في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن ذلك ممن يقتدى به حتى يقال سنة أو هذا جائز أو ما شابه. هذا أولا. وثانيا، أن عندنا خصوصية للمسجد النبوي، وهي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة، فمن قال إن مسجد كذا مما فيه ضريح فلان أو فلان الصلاة فيه بصلاتين واتى لنا بنص ودليل، فالله المستعان. ولكن هيهات، هذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تفوت، لأنه جاء عنها كثير من الأخبار بالدلالة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما دفن في الموضع الذي مات فيه، في موضع فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب، وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. قال الترمذي وأغفل الشيخ رحمه الله هذا، قال الترمذي بعقب هذا: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. فاقتصر الشيخ رحمه الله على كلام الترمذي رحمه الله في عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، قال يضعف من قبل حفظه، فكأنه يدل على أن الحديث ضعيف لو سكت، ولكن الطرق الشواهد أشار إليها الترمذي أيضا رحمه الله، قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فله طرق، له شواهد يتقوى بها. قال الشيخ وقد ذكر هذه الطرق والشواهد، قال لكنه حديث ثابت، قد أشار إلى ذلك الترمذي أيضا ولم ينص على ضعفه ولم يشر إليه، وإنما أشار إلى تقويته بقوله وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وأما الطرق والشواهد فقد أخرج ابن ماجه وابن سعد وابن عدي من طريق ابن عباس عن أبي بكر، وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر، ورواه مالك وعنه ابن سعد بلاغا، بلغني، ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا، وهو في حكم المرفوع، لأن ذلك لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصة وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، لأن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوصال، ولا يشرع ذلك لأحد من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: لم يبعد نهي غيره عن ذلك ما دام قد حمل دفنه في بيته على الاختصاص، بل هذا النهي متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. استنبط البخاري رحمه الله الكراهة من قوله: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وأورده في باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عمر. فقال الحافظ رحمه الله: ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. قال في المغني: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، أعجب إليه من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشة رضي الله عنها إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسردا، رواه البخاري في صحيحه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، فعله صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، حتى بقطع النظر عن الدليل الذي يقول إن النبي لا يقبض إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وأن الأنبياء يقبرون حيث قبضوا، فهذا نص كما ترى. ولكن ترى في كلام أهل العلم أنهم يحاورون أهل العقل ويردون عليهم الشبهات، فيقول فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل غيره أيهما أولى؟ فعله أنه دفن أصحابه، فأين دفنهم؟ في البقيع. فعل غيره أنهم دفنوه هو، فبأيهما تأخذ، بفعله أو بفعل غيره؟ فهذا دليل كما ترى، هذا بقطع النظر عن النص، مع أن النص قاطع في المسألة كما رأي. قال وإنما رأوا تخصيصه بذلك لأنه دل على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأنه روي كذا قال يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم من كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، يعني أنت لن تشارك في القتال، وإنما ستكون في النظارة الذين ينتظرون ما يكون، ينظرون ما يؤول إليه الأمر، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما، يعني قد شدت كل واحد منهما بجانب من جانبي البعير كالعدلين على ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه القوم ويؤتى لهم بالماء عليه. قال فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا، أخرجه أحمد بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بصلاة الجنازة شرع في بيان ما يتعلق بالدفن وتوابعه، فقال رحمه الله تعالى: ويجب دفن الميت ولو كان كافرا. ودفن الميت مواراة جيفته في حفرة بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في وجوب ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا، فيجب دفن الميت ولو كان كافرا. والشيخ رحمه الله تعالى يقول يجب، فهذا على سبيل الوجوب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده، يجب دفن الميت ولو كان كافرا. فأوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين دفن الأموات ولو كانوا كافرين، وفي ذلك حديثان. الأول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. الصناديد جمع صنديد، وهم عظماؤهم وأشرافهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. صحح الأخطاء المطبعية عندك، فهي كثيرة وقبيحة، وإنما أتت من قيام مصحح جاهل على تصحيح هذا الكتاب الجليل، فأفسده هذا الإفساد الذريع. فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي. الطوي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار، من أطواء بدر. الأطواء جمع طوي، وهي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. وهذا الطوي خبيث، أي غير طيب، مخبث، من قوله أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا، أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه. فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، بعضهم على بعض، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفق في درعه فملأها، فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه، يعني تفسخ وتفرقت أجزاؤه فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة بإسكان الراء، كل موضع واسع لا بناء فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم، أي غلبهم وهزمهم، أقام بالعرصة 3 ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي. والركي هو طرف البئر، فقام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم، ينادي الذين غيبوا في ذلك البئر الذي دفنوا فيه، يناديهم بأسمائهم. كانوا 24 رجلا من صناديد قريش، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فلما ذهبوا ليحركوه تفسخ وتزايلت أعضاؤه فأقروه، وجمعوا عليه ترابا وحجارة فغيبوه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق، قام على طرف البئر الذي غيبوا فيه فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد جيفوا: يا أبا جهل ابن هشام، ويا عتبة ابن ربيع، ويا شيبة ابن ربيع، ويا وليد ابن ربيع، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، يعني أيسركم
لو أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال: فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء الذين جيفوا، فقال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ وهل يسمعون؟ يقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن ليسمعون، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. قال قتادة: أحياهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. النقمة المكافأة بالعقوبة. قال قتادة: أحياهم الله تبارك وتعالى له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. قال الشيخ رحمه الله: رواه جماعة من الصحابة، وهذه رواية بعضهم، وهم: الأول أبو طلحة الأنصاري، يرويه قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به، أخرجه البخاري، وهذا اللفظ الذي مر له مع الزيادات التي ذكرها الشيخ ودل على مواضعها من السياق الذي زيدت عليه. ورواه مسلم وأحمد والنسائي وغيرهم. وكذلك رواية ثانية لعمر بن الخطاب، وروى الحديث عنه أنس أيضا بنحوه. وكذلك ثالثة لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية له ذكر الحديث، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: وهل، يعني ابن عمر، ووهل يعني وهم ونسي، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن. قال الشيخ: أعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه، يعني لم يأخذوا باستدراك عائشة رضي الله عنها عليه، وصوبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم الآن لا يسمعون، وردوا قولها فيه وهلا، لأنه مثبت وهي نافية، والمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده. ثم هو لم يتفرد بذلك، بل تابعه أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم في حديثه الذي سقناه، وغيرهما أيضا كما في الفتح. والحق أن ما رواه الجماعة صواب، وما روته عائشة كذلك، وكل ثقة ينبغي أن ينظر في كلامه، فإذا أمكن أن يحمل على محمل صحيح من غير ما تعارض مع قول ثقة آخر فذلك. فكل ثقة، ولا تناقض بين الروايتين، فتضم إحداهما إلى الأخرى كما مر في سياق الحديث. إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم لهو الحق. وفي رواية: إنهم الآن لا يسمعون. فهذا وهذا يمكن الجمع بينه من غير ما تخطئة لعبد الله ابن عمر، خاصة أنه تابعه على ذلك أبوه وأبو طلحة وغيرهما، والحديث ثابت بروايتيه. فإذا ينبغي أن يحمل هذا وهذا على هذا المحمل الذي مر ذكره. الثاني من الحديثين اللذين ساقهما الشيخ رحمه الله تعالى لإثبات وجوب دفن الميت ولو كان كافرا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر بدرا حتى دفن من هلك هنالك من الكفار الذين قتلوا في مواجهتهم للمسلمين في غزوة بدر، فجمعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو جمع بعضهم كما جمع هؤلاء الصناديد في ذلك الطوي وأهال عليهم التراب والحجارة وغير ذلك حتى غيبوا. وكذلك ما كان من أمية بن خلف، لأن السياق الذي ذكر فيه ويا وليد بن عتبة قالوا أمية بن خلف هو بدل الوليد بن عتبة، قال وهو خطأ من بعض الرواة لأن أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية، فإذا وقف على البئر يناديهم هو لم يكن قد غيب في البئر، لأنه كان قد جيف وانتفخ وتزايلت أعضاؤه وتفسخت لما أرادوا أن يحملوه لينقوه في البئر، فأثبت مكانه وأقر فيه، ثم جمع عليه من التراب والحجارة ما جعل له قبرا في موضعه الذي كان فيه. فإذا عندما يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أمية بن خلف لم يكن في البئر وإنما كان وحده. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أباه، يعني عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال علي إنه مات مشركا، فقال اذهب فواره، قال فواريته أي غيبته دفنته ثم أتيته، قال اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال فاغتسلت ثم أتيته، قال فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. وهذه سيتخذها بعض أهل العلم متكئا لكي يأتوا بحكم سنرى مدى صحته ومدى صحة الاستدلال بهذا عليه. وكان علي إذا غسل الميت اغتسل. عندنا هنا كما قال الشيخ رحمه الله قول علي بشأن أبيه إنه مات مشركا، وهذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث المسيب ابن حزم وليس سعيد، وإنما أبوه هو الذي روى هذا الحديث على هذا النحو. وقد قال الحافظ في شرحه ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض من الروافض عاملهم الله بعدله أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء وبالله التوفيق. قال ابن حجر رحمه الله وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. الإصابة في الصحابة كما هو معلوم، فإذا أدرج أبو طالب في الإصابة فما وجه ذلك؟ الحافظ رحمه الله تعالى يذكره استدراكا، فإذا ما ذكر عليا يذكر أباه ويذكر ما كان هنالك من المواقف التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه قد مات مسلما، لأنه لو مات مسلما فهو صحابي، فكيف يقول هو إنه رد على ذلك الذي جمع جزءا من الروافض وادعى فيه أن أبا طالب قد مات مسلما، كيف يرد عليه ويوهي ما أتى به من الأسانيد ويرد ما ساقه من الأدلة والأحاديث ثم يدرجه في الصحابة، يعني في الكتاب الذي كتبه في الصحابة؟ ليس كذلك، والوجه ما ذكرت لك. قال اذهب فواره. تلحظ هنا كما قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعز عليا بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلا لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو من باب أولى دليل على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا، يعني علي رضي الله عنه وله مقامه في دين الله تبارك وتعالى، مات أبوه فلم يعزه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصبح دليلا على أنه لا يعز المسلم بوفاة قريبه الذي مات كافرا، ومن باب أولى أنه لا يجوز تعزية الكفار بأمواتهم أصلا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد وابنه في زوائده على المسند من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه، قال الشيخ هذا سند صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طريق أبي إسحاق، سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه وإسناده صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيحين غير ناجية ابن كعب، قال العجلي في الثقات كوفي تابعي ثقة، وقال الحافظ في التقريب ثقة. وأما قول النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف، قال الشيخ فهو مردود، يعني هذا الذي قاله النووي في تضعيف هذا الحديث مردود لا يدرى وجهه، إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان تغير لما كبر، فإن كان هذا فالجواب من وجهين، يعني لا يصلح هذا لتضعيف الحديث ولا يقوم، يعني إن كان يريد أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي وكان قد تغير وبعضهم يقول اختلط لما كبر، إن كان هذا فهذا يدفع من وجهين، الوجه الأول أنه من رواية سفيان الثوري عنه وهو من أثبت الناس فيه، من أثبت الناس فيه، وروايته عنه قبل أن يتغير وروايته عنه على الوجه. الثاني أنه لم يتفرد به بل جاء من الطريق الأولى كما سبق، وكأن النووي رحمه الله لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث. قال الشيخ لعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي، فقد قال الحافظ في التلخيص بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق، ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي أنه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أمالي. هذا حديث صحيح ثابت، وما قيل فيه من مثل هذا الكلام الذي قاله البيهقي لا يدرى وجهه، وما قاله النووي في تضعيفه كأنه يعني رواية أبي إسحاق، هذا مردود كما مر ذكر ذلك. وإذا فعندنا حديثان يدلان على وجوب دفن من مات من البشر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، ما كان من قصة دفن المشركين القتلى ببدر، وما كان من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا بمواراة أبيه وقد مات مشركا، كما دل على ذلك علي نفسه في الحديث. ذكر الشيخ رحمه الله فائدة، قال هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. قال الشيخ أنت لا ترى في الحديث ما ترجم له من الاغتسال، فأين في الحديث ذكر الاغتسال؟ وإنما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمواراته، يعني بدفنه، ولم يذكر غسلا ولا ما فوق المواراة. قال الحافظ تعليقا على هذا الكلام الذي ذكره البيهقي، قال تنبيه، ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسل، إلا أن يؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه. ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره، وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، الذي مر ذكره ومرت الإشارة إليه. قال الشيخ هذه الزيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزى الحديث لأحمد كما رأيت. فسبحان من لا يسهو ولا ينسى، سبحانه. ثم إن قوله ولم يشرع الاغتسال من دفنه فيه نظر، لأن لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، بل إن الحديث إن أردت أن تأخذ منه مشروعية الغسل من الدفن لدلك على ذلك، ولكنه لا يدل على مشروعية الاغتسال من غسل الميت. يعني لو أنك قلت إن الاغتسال هنا إنما هو من الدفن لاستقام لك وجه كلام، لأنه لم يزد على أن دفن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له أمرا بغسله، وإنما أمره بمواراته، فوراه ثم جاء فقال اذهب فاغتسل. فيمكن أن يقول قائل إنما أمره بالاغتسال لأنه قام على دفنه لأنه لم يغسله أصلا. قال الشيخ رحمه الله لقائل أن يقول إن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية الاغتسال من دفنه، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث لأنها جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبله. قال أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت لأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل في الحديث، بل هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم إن ثبتت الرواية الآتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور: قلت وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال أرى أن تغسله وتجنه، فذكر الغسل. وقد ورد من وجه آخر أنه غسل، رواه ابن سعد عن الواقدي. هذا قاله الحافظ رحمه الله، وذكر مصنف ابن أبي شيبة وذكر طبقات ابن سعد. قال قلت أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب فلا قيمة لزيادته، فهذه زيادة من متروك وقد اتهم بالكذب. وأما زيادة ابن أبي شيبة أن تغسله فهي منكرة أيضا، لأنه أخرجها من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلا، وهو مع إرساله فإن الأجلح فيه ضعف فلا حجة في زيادته أيضا. فاستقام الأمر على أصله أنه لا يغسل وإنما يدفن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يغتسل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا. ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية، كان اسمه في الجاهلية، أعني بشيرا ابن الخصاصية، كان اسمه زحمة ابن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. وهذه من سنته ومن هديه صلى الله عليه وسلم، كان يغير الأسماء المنكرة، فلما قال ما اسمك قال زحم، قال بل أنت بشير. هو بشير بن الخصاصية وهو صحابي جليل. قال رضي الله عنه: بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ نقم على الرجل ينقم إذا عتب عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصبحت تنقم على الله؟ هذا استفهام، يعني ما الذي أصبحت تنقمه على ربك جل وعلا؟ لماذا قال له ذلك؟ لأن بشيرا رضي الله عنه كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه. فقد روى الطبراني في الكبير والأوسط عن بشير نفسه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته بالبقيع، فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين، وانقطع شسعي، هو سير النعل. فقال أنعش قدمك. فقلت يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. حتى الذين تغربوا في طلب العلم والإسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم أصابه ملل وحشة، لا لشيء في إيمانهم ويقينهم، حاشا لله، وإنما بعضهم كان يجد الوحشة ويجد الحنين إلى الدار والحنين إلى الأوطان والحنين إلى الأهل. يقول يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة، قبيلة كبيرة، قوم يرون لولا أنهم انكفت الأرض بمن عليه، فأخذ الله بيدك وأخرجك من بين أظهر قوم مشركين عتاه متجبرين، قوم يرون لولاهم كما في رواية لولاهم انكفت الأرض بمن عليه، فأخذ الله تبارك وتعالى بيدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيان نعمات الله عليه رضي الله عنه أصبحت تماشي رسول الله، قال أحسبه قال آخذا بيده، فما الذي تلقمه على الله؟ قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أصبحت أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي الله، وفي رواية كل خير قد آتانيه الله، فما أنقم على الله شيئا. ولكن لما كان قد أظهر بعض الحنين والتضجر قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فأتى أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بشير، فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، سبقوا خيرا كثيرا، قالها 3 مرات، أي كانوا قبل الخير فحادوا عن ذلك الخير وما أدركوه، أو أنهم سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم، سبقوه يعني جعلوا الخير وراء ظهورهم لم يلتفتوا إليه ولم يعرجوا عليه وفاتوه ففاتهم. هؤلاء هم المشركون الذين ماتوا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، عليه نعلان يعني في رجله نعلان، لا عليه يعني باستعلاء على رأسه، لا، ولكن تفهم اللغة على وجهها، عليه نعلان. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه فرمى بهما. السبتيتان نسبة إلى السبت، والسبت جلود البقر المدبوغة يتخذ منها النعال لأنها سبت، السبت القطع كما هو معلوم، السبت القطع لأنها سبت شعرها أي حلق وأزيل، وقيل لأنها إن سبتت بالدباغ أي لانت، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت، والسبت جلود البقر المدبوغة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي كان يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيتان يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك ويحك. فنظر فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلع عليه فرمى بهما. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم والسياق له، ومن طريقه البيهقي، وأخرجه الطيالسي وأحمد، والحديث كما قال الحاكم صحيح الإسناد، وأقره على ذلك ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عثمان هو البصري، هو البصري صاحب شعبة، أنه قال حديث جيد. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد، وقال النووي في المجموع إسناده حسن. فإذا هذا الحديث يدل على أن هذا ما عليه العمل، أنه لا يجمع بين المسلمين والكافرين في مكان واحد دفنا إلا إذا أراد القوم أن يجمعوا بين الجنة والنار، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا، وهذا دليل. أتى على قبور المشركين فقال، ثم أتى على قبور المسلمين فقال، واحتج ابن حزم على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك بهذا الحديث، وذكره في مكان آخر فاحتج بهذا الحديث على تحريم المشي بالنعال بين القبور، وسيأتي هذا الأمر إن شاء الله. السنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع. المقبرة ليست القبر، وإنما هي مجمع القبور، فالسنة الدفن في المقبرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية رضي الله عنه الذي ساقه الشيخ في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها. فلا يحتجن أحد بجواز الدفن في المساجد مثلا أو في البيوت أو فيما سوى ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن في حجرته، فإن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن الحجرة داخلة في المسجد، لم تكن حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داخلة في المسجد، وإنما وقع ذلك الإدخال بعد، وأقيم حائط بحيث إنه لا يتوجه إلى القبلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الذي يصلي متوجها إلى قبره الشريف، وهذه التوسعات والزيادات لم تكن على عهد الأصحاب من الخلفاء الراشدين، وإنما أتى هذا بعده. فلما وسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدمت أبيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهدمت البيوت بيوت الصحابة التي كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأدخل ذلك كله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، يعني الذي مات عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث دلالة على أن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يحتج على أهل السنة بأن المسجد النبوي فيه قبر النبي، فيقال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبره في مسجده، فيقال هيهات، إن ذلك لم يكن من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يدفن قبل أن يموت، حاشا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما دفن حيث قبض صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث الذي ذكره أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل الأمر على ذلك، والمكان الموضع الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده ظل ذلك كذلك، حتى وقعت توسعات في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن ذلك ممن يقتدى به حتى يقال سنة أو هذا جائز أو ما شابه. هذا أولا. وثانيا، أن عندنا خصوصية للمسجد النبوي، وهي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة. فمن قال إن مسجد كذا مما فيه ضريح فلان أو فلان الصلاة فيه بصلاتين واتى لنا بنص ودليل فالله المستعان، ولكن هذه خصوصية لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تفوت، لأنه جاء عنها كثير من الأخبار بالدلالة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما دفن في الموضع الذي مات فيه، في موضع فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب، وعبد الرحمن ابن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. قال الترمذي وأغفل الشيخ رحمه الله هذا، قال الترمذي بعقب هذا: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. فاقتصر الشيخ رحمه الله على كلام الترمذي رحمه الله في عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، قال يضعف من قبل حفظه، فكأنه يدل على أن الحديث ضعيف لو سكت، ولكن الطرق الشواهد أشار إليها الترمذي أيضا رحمه الله، قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فله طرق، له شواهد يتقوى بها. قال الشيخ وقد ذكر هذه الطرق والشواهد، قال لكنه حديث ثابت، قد أشار إلى ذلك الترمذي أيضا ولم ينص على ضعفه ولم يشر إليه، وإنما أشار إلى تقويته بقوله وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. وأما الطرق والشواهد فقد أخرج ابن ماجه وابن سعد وابن عدي من طريق ابن عباس عن أبي بكر، وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين عن أبي بكر، ورواه مالك وعنه ابن سعد بلاغا بلغني، ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا، وهو في حكم المرفوع، لأن ذلك لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. وكذلك رواه الترمذي في الشمائل في قصة وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، لأن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما كان من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوصال، ولا يشرع ذلك لأحد من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: لم يبعد نهي غيره عن ذلك ما دام قد حمل دفنه في بيته على الاختصاص، بل هذا النهي متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. استنبط البخاري رحمه الله الكراهة من قوله: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وأورده في باب كراهية الصلاة في المقابر من حديث ابن عمر. فقال الحافظ رحمه الله: ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. قال في المغني: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، أعجب إليه من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا. رواه البخاري في صحيحه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وفعله أولى من فعل غيره، فعله صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، حتى بقطع النظر عن الدليل الذي يقول إن النبي لا يقبض إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وأن الأنبياء يقبرون حيث قبضوا. فهذا نص كما ترى، ولكن ترى في كلام أهل العلم أنهم يحاورون أهل العقل ويردون عليهم الشبهات، فيقول فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل غيره أيهما أولى؟ فعله أنه دفن أصحابه، فأين دفنهم؟ في البقيع. فعل غيره أنهم دفنوه هو، فبأيهما تأخذ، بفعله أو بفعل غيره؟ فهذا دليل كما ترى، هذا بقطع النظر عن النص، مع أن النص قاطع في المسألة كما رأيت. قال وإنما رأوا تخصيصه بذلك لأنه دل على ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأنه روي كذا قال يدفن الأنبياء حيث يموتون، وصيانة لهم من كثرة الطراق، وتمييزا له عن غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال لي أبي عبد الله يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، يعني أنت لن تشارك في القتال، وإنما ستكون في النظارة الذين ينتظرون ما يكون، ينظرون ما يؤول إليه الأمر، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما، يعني قد شدت كل واحد منهما بجانب من جانبي البعير كالعدلين على ناضح، وهو البعير الذي يسقى عليه القوم ويؤتى لهم بالماء عليه. قال فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. أخرجه أحمد بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.